بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين الهداة المهديين، لا سيما على بقية الله في الأرضين، ولعن الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. فيما كنا نتكلم حول الآيات التي وردت في سورة البقرة حول الصوم، وصلنا إلى الآية الثالثة، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. كذلك نسينا أن نتدارك موضوعا بالنسبة إلى هذه الشبهة، قد بيناها من دون جواب: أن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. استدلوا هؤلاء الذين استدلوا على أن الواجب لم يكن في بادئ الأمر في شهر رمضان، وحتى قالوا أنه كان مستحبا، الصوم مستحب ثم صار واجبا، مما استدلوا بقول الله تبارك وتعالى: وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. قالوا هذا اللسان لسان استحباب النال، ولكن الجواب لا، أن تصوموا خير لكم، هذا التعبير جاء في القرآن في أكثر من مورد لما لا يمكن أن يكون مستحبا ويقينا أن يكون واجبا، كما أن الله تبارك وتعالى يقول نعم ذلكم خير، يقول الله تبارك وتعالى: وإذ قال لقومه اعبدوا الله واتقوه ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. المسألة في عبادة الله والاتقاء من الله تبارك وتعالى، هذا من الواجبات، واجبات العقلية والنقلية، قد اجتمع عليه العقل والنقل على أنه يجب على العباد أن يعبدوا ربهم، والله تبارك وتعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. فعبادة الله تبارك وتعالى قطعا من الواجبات، واتقاء الله تبارك وتعالى من الواجبات العقلية. فعلى ذلك استدلال بقوله إن أن تصوموا خير لكم على الاستحباب لا وجه له، كما أن الله في صلاة الجمعة يقول: وإذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. هذا من الواجبات، صلاة الجمعة من الفرائض. نعم، وهذا بحث عندهم، هل يشترط وجوب صلاة الجمعة بحضور إمام المعصوم أو لا؟ ولكن هذا من المسلمات أن صلاة الجمعة من الفرائض، من الفرائض الخمسة في يوم الجمعة، ولا شك فيه، ولا مع ذلك ذلكم خير لكم. وعندما يأمر بعبادة الله والتقوى ذلكم خير لكم، فعلى ذلك خير لكم لا يدل على الاستحباب. أما الآية الثالثة، شهر رمضان، تحدثنا حول شهر رمضان ومعنى الشهر ومعنى رمضان الذي أنزل فيه القرآن. إنزال القرآن كذلك إن شاء الله نبحث عنه إذا وفقنا في أيام القادمة، ليالي القادمة بمناسبة إنا أنزلناه في نهاية صلى الله عليه وسلم. فنترك هذا البحث كذلك لأيام القادمة إن شاء الله. وثم يقول: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. هذا المقطع من الآية، الله تبارك وتعالى يصف القرآن بأنه هدى للناس أولا، وثانيا بينات من الهدى، وثالثا بالفرقان. ما معنى هذه الأمور التي ذكر هنا؟ أن مرهوم طبطبائي رضي الله عليه صاحب الميزان علامة الطبطبائي، هو عندما يصل إلى هذه الآية المباركة يقول هكذا: هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. الناس لهم الطبقة الدانية من الإنسان. خلاصة كلامه قبل أن نقرأ الناس أنه يقول هناك هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. عندما يقول هدى للناس، للعوام، لعامة الناس الذين ليس لهم يعني إدراك صحيح وفهم دقيق هم هدى للناس، فالناس هم يعبر عنهم بالطبقة الدانية من الإنسان، وبينات من الهدى والفرقان للخواص، يعني هناك شيء للعوام وشيء للخواص. إدارة التي يأتي بها هنا يقول بهم الطبقة الدانية من الإنسان الذين سطح فهمهم المتوسط، أنزل السطوح، يعني متوسط فهمهم أنزل السطوح، يعني هم في الدرجة الدانية من الناس، يكثر إطلاق هذه الكلمة في حقهم كما قال الله تعالى: ولكن أكثر الناس لا يعلمون، في سورة الروم. وقال: وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون، أنه يقول الناس في مقابل العالمون، فالعالمون هم الذين لهم امتياز خواص، والناس عبارة عن هؤلاء الطبقة الدانية من الناس من الإنسان. وكذلك يصفهم بأن هؤلاء أهل التقليد، لا يسعهم تمييز الأمور المعنوية بالبينة والبرهان، لا يعرفون البينة والبرهان، أنهم هكذا على تعبير بعض الناس هم على فطرة. ولا فرق الحق من الباطل بالحجة، هم لا يفرقون الحق والباطل بالحجة، لا يعرفون هذا الأمر. ثم يقول: إلا بمبين يبين لهم، هؤلاء عقلهم ودركهم ليس بدارس يعرفون ما معنى الحجة، إلا واحد يشرح لهم ويبين لهم، وهذا يهديهم، والقرآن هدى لهم ونعم الهدى، هدى لهؤلاء العوام ونعم الهدى. وأما الخاصة المستكملون في ناحية العلم والعمل، المستعدون للاقتباس من أنوار الهداية الإلهية والركون إلى فرقان الحق، فالقرآن بينات وشواهد من الهدى والفرقان في حقهم. فعلى ذلك الناس على قسمين: العوام والخواص. العوام هو الذين أبر الله عنهم بالناس هدى للناس، والخواص هؤلاء الذين يستفيدون من الهجج من البينات، وكذلك يستفيدون من الفرقان عن التفريق بين الحق والباطل. ونعم، فالقرآن بينات وشواهد من الهدى والفرقان في حقهم، يعني حق الخواص، فهو يهديهم إليه ويميز لهم الحق ويبين لهم كيف يميز. القرآن يبين للخواص تمييز الحق من الباطل. قال تعالى: يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام، من يخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. فهؤلاء الخواص يستفيدون من البينات من الهدى والفرقان، أهل الفهم وأهل الدرك. طبعا هو يقول هؤلاء الذين استكملوا من ناحية العلم والعمل، ترابط العلم والعمل مع بعضهم. نعم. ومن هنا يظهر وجه التقابل بين الهدى والبينات من الهدى، فهو التقابل بين العام والخاص. يقول رضوان الله عليه: كيف الله تبارك وتعالى تقابل بين هدى للناس ثم قال: وبينات من الهدى والفرقان، جعل التقابل فيما بينهما. هذا التقابل للمخاطب، كذلك المخاطب العام والخاص، عامة الناس وخواصهم. والتقابل تعرفون التقابل عبارة عن شيئين تباين بينهما لا مشاركة بينهما. فعلى ذلك قسم الإنسان على قسمين: هؤلاء الخواص وهؤلاء العوام. العوام والخواص، العوام قرآن لهم هداية، والخواص قرآن لهم بينات من الهدى والفرقان. ومن هنا يظهر وجه التقابل بين الهدى والبينات من الهدى، وهو التقابل بين العام والخاص، فالهدى لبعض والبينات من الهدى لبعض آخر. وما قال أحس وأعم، قال العام والخاص، يعني عامة الناس، عامة الإنسان والناس، وإنسان خاص. هذا الذي قاله رضوان الله عليه. ولنا ملاحظة في كلامه رضوان الله مع جميع جلالة شأنه وعظمته، ونعتز ونفتخر أن نستفيد واستفدنا كثيرا من كلماته، ولكن في هذا الأمر مناقشة أنه رضوان الله عليه يقول أن الناس هم الطبقة الدانية من الإنسان الذي يسطح فهم المتوسط. أقول أن هدى للناس الناس أعم من جميع البشر، الناس مرادف لبني بشر أو بني آدم يشمل الكل. ولا يفرغ أن ما فرق بين أن يجعل الناس في مقابل غيرهم، ما جعل هناك تقابل بين الناس حتى الناس يكون إنسان داني والخواص غيرهم. والآيتين اللتين استدل بهما إن دل على شيء فإنما يدل على عكس مراده، أنه أراد أن يقول أن الناس هم الداني من الناس من الإنسان الذين فهمهم المتوسط في أدنى المراتب. وهذه الآيتين التي استدل بهما، لكن أكثر الناس لا يعلمون إن دل على شيء فيدل على أن الناس أعم من هؤلاء، لأن عندما يقول لكن أكثر الناس لا يعلمون يعني الناس على قسمين، من لا يعلم فهو الأكثر ومن يعلم وهو الأقل، فالأقل من الأكثر، يعني مجموع الأقل والأكثر يحصل الكل. فالكل الناس يشمل الأقل والأكثر، أكثرهم لا يعلمون وأقلهم يعلمون. فعلى غير هذه الآية إن دل على شيء فيدل على أن الناس شامل لهؤلاء الذين سماهم الخواص. كما الآية الثانية كذلك، وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون، استثناء العالمون من الناس، يعني إلا العالمون من الناس، معناه هكذا. وإلا يكون استثناء منقطع، جاء الحجاج جاء الناس مثلا إلا حمارا، هذا استثناء منقطع. هناك ذلك وما يعقلها إلا العالمون، استثناء العالم من الناس دليل على أن العالمون من الناس كذلك. فعلى ذلك الناس يشمل العالمون وغير العالمون، هؤلاء يعقلون وهؤلاء الذين لا يعقلون، فالناس يشمل الكل. فليس هناك النسبة بين الناس وبين هؤلاء الذين سماهم خواص، ليس نسبة التقابل يعني هل يكون تباين بينهم، بل النسبة نسبة الأقل والأكثر، أو نسبة يعني إنما يقول الخاص والآم، يقول نقول أنه نسبة الأخس والأعم لا الخاص والآم، يعني الناس يشهد العوام وغير العوام، والخاص عبارة هؤلاء الذين نسميهم هم لهم رغي وكمال في كمالات. ولذلك لم نجد في القرآن آية تدل على أن الناس هم الجهلاء، كل الآيات التي نراجع منها أشير إليهم أن الله تبارك وتعالى قد عبر الناس وأراد من الناس أحسن الناس. مثلا الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم يقول أولا بعض آيات تدل على الكل، يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل، يعني يا أيها الإنسان الداني، قولا كل بني آدم. قوله تعالى يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا، هذا خطاب لكل من يأكل ويشرب، جميع البشر ولا تتبعوا خطوات الشيطان. الله تعالى هو من الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله، من الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله، هؤلاء المجاهدين، هؤلاء المجاهدون الذين يجعلون أرضهم في أكفهم ويقدمون إلى الله تبارك وتعالى. وأشرفهم علي بن أبي طالب عليه السلام الذي قيل أن هذه الآية المباركة نزلت بمناسبة أنه قد نام في فراس النبي صلى الله عليه وسلم ليخرج من مكة المكرمة إلى المدينة المنورة. ففي رواياتنا ومن الناس من يشري نفسه هو علي بن أبي طالب، وهو من أكبر الناس وأقوى الناس وأشرف الناس، بل ليس من وهو أشرف الناس بعد رسول الله، والله أكبر عنه لمن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله. الله تبارك وتعالى يقول إن أولى الناس بإبراهيم الذين اتبعوه وهذا النبي. النبي هو من الناس، الله أكبر أنه أولى الناس بإبراهيم وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين. في آية أخرى يقول يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها، يعني بني آدم، بني آدم وبني حواء، فيشغل الناس بكل البشر أن يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله. المحسود على ما ورد في بعض الروايات أو طبق على أئمة الهدى عليهم السلام الذين كانوا هم محسودون، فعلى ذلك أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله. الناس الذي آتاهم الله من فضله هو شرفاء أئمة الهدى عليهم السلام وغيرهم على مختلف الرواق أو ركع. يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا، هذا كلام يطلق على كل الناس. قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. هل النبي كان رسولا للعوام ولم يكن للخواص؟ لم يكن رسولا الى علي بن ابي طالب والى سلمان الفارسي والى هؤلاء الذين كانوا من الخواص قطعا، اشهد الكل. ما كان الناس الا امه واحده، فبعث الله النبيين كان الناس من بني بشر او بني ادم. واقم وجهك للدين حنيفا فطره الله التي فطر الناس عليها. هل لم يكن اولياء الله مفطورا على التوحيد؟ وكان الأوام هم مختصون بأن يكون مفطورا على التوحيد. ما أرسلناك إلا كافة للناس، كافة للعوام أو يعني كافة الناس، يعني جميع بني البشر وبني آدم طبعا، ولكن أكثر الناس لا يعلم، فمعناه أن أقلهم يعلمون، وهم كذلك أرسلناك لهم بشيرا ونذيرا. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. هل الأنبياء غير محتاجين إلى الله؟ هل علماء الكبار متقين أهل التقوى هم لا يحتاجون إلى الله، وإنما عظام الناس يحتاجون إلى الله، فقراء إلى الله؟ لا، رسول الله فقير، وأي إنسان كلنا كل العالم فقير إلى الله تبارك وتعالى. فعلى ذلك كذلك آيات التي جاء أكثرهم لا يعلمون أكثرهم لا يعقلون، إشارة إلى أن هناك أقلية منهم يعلمون ويعقلون وما شابه ذلك. فعلى ذلك هذا التعبير منه رضوان الله عليه كان صدر عنه مغفرة، ولا بين النسبة بين الناس وبين هؤلاء الخواص نسبة العموم والخصوص المطلق. الناس يشمل الكل، وهناك جمع من الناس هم أهل الشرافة والكمال والمستكملين الإيمان والعمل، وبعضهم لم يستكملوا الإيمان والعمل. فعلى ذلك قول الله تبارك وتعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس، يعني هدى لجميع البشر وهدى لرسول الله كذلك، لا بأس. كل شيء في هذا العالم هو مهدي بهداية الله تبارك وتعالى، والهداية على قسمين: هداية تكوينية، الله تبارك وتعالى كل شيء خلقه، أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، هذا أو قدر الذي قدر فهدى. الله قدر الأشياء، جعل هناك في خلقة الأشياء علل ومعاليل وأسباب ومسببات وآثار وتأثيرات، وكل ذلك يتحرك بأمر الله تبارك وتعالى. الله تبارك وتعالى أنشأه وقدر لهم تقديرا، وهم يتحركون بتقديرهم بهداية الله تبارك وتعالى، الهداية التكوينية، أن الجنين الله هداه الى الكمال، ولكن هداه الى الكمال اوتوماتيكيا هو يسره متكاملا حتى يخرج من امه. وكل شيء هذا الاشجار الله تبارك وتعالى هداها بان تنمو، ولكن الهدايه هدايه تكوينيه، وكذلك هناك هدايه تشريعيه وارشاديه. الله تبارك وتعالى هدى الانسان: انا خلقنا الانسان من نطفه امشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا انا هديناه السبيل اما شاكرا واما كفورا. والقران هو وصف السبيل، فهو الهادي لجميع البشر. طبعا الهداية لجميع البشر، ليس كل الناس يستفيدون من الهداية، الهداية ليس مجرد العلم، هناك فرق بين أن يكون الإنسان عالما وإن بين أن يكون مهتديا. قد يكون عالما وغير مهتدي، بل في ضلال، في ضلال مبين، في جهالة. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه فأضله الله على علم، بينما هو عالم الله أضله على علم وختم على سمعه وقلبه. فالله تبارك وتعالى جعل القرآن هدى للناس، هداية للبشرية جمعاء، وكذلك الله تبارك وتعالى هدى للناس وبينات من الهدى. البينات عبارة عن الآيات البينة الظاهرة، آيات التي من أنكرها فقد ظلمها أو فقد خابرها، خابر هذه الآيات. وكم من الآيات البينات في هذا العالم يدل على الله تبارك وتعالى، ونحن يوميا نواجه هذه الأمور في كل وجودنا. أتزعم أنك جرم صغير ففي كنت والعالم أكبر؟ نحن إذا طالعنا جسمنا وما يكون في جسمنا من الآيات العظيمة، الله تبارك وتعالى قد أفكر في هذا الآن، هذا ماء موجود في مأمن الإنسان، هذا ليس ماء عادي، هذا الماء ماء يزيل الدسومة بسرعة بشكل بالغ، لا ليس مثله هذه الأشياء التي يستفاد لرفع الدسومة. ولذلك أنت تأكل أنواع الأطعمة وتأكل السم، ولكن بعد لحظة ترى أن لسانك أبدا ليس فيه شيء يدسم. وأعجب من ذلك، نحن نأكل ما نأكل من الأشياء الدسمة والزيت والسم وغير ذلك، ولكن ما يخرج منا ليس فيه دسومة مؤذية، ولو كان فيه دسوما لكان بلاء عظيم في تطهير وفي تنظيف الإنسان. فهذا كيف يذهب؟ بينما لأننا لا نستطيع أن نخلق الأشياء في قدر أو كذا، يصير هكذا في انقلاب في لحظات أو في ساعات قليلة ينقلب أشياء إلى أشياء أخرى. وهناك في الحقيقة جهاز عظيم، في جهاز كيميائي عظيم، في كل قسم يدخل مواد كيميائية خاصة لتغيير هذا الشيء الذي نحن نأكله ويخرج لقوة جسمنا، وما هو فاضل يخرج منا. كل هذه الآيات يعني الآيات إلى درجة يا من قد اختفى لفرق نوره الظاهر الباطن في ظهوره، على قول حجم لهذا الصدراري رضوان الله عليه، يعني كان هذا الكلام جميلا، يا من قد اختفى بفرق نوره من كثرة ما نرى من العجيب ما نتعجب. بأن يقول أن دود كانت في مثلا حجر، ثم إن الكشف كان في على مثلا فمه شيء من مثلا ورق من خضر مثلا، ليس هذا شيء عجيب، كل عالم عجيب، كلها عجيب ومسائل عظيمة وعجيبة. وما نرى مما الله تبارك وتعالى استودع في هذا العالم، كل ما يجري في هذا العالم موجود في جميع الجهات، هذا الذي كنا نستغله ونستحيله. والأمور والعلم، تقدم العلم ما اخترع شيئا لم يكن، كلها اكتشاف. يعني هذه الأمواج التصويرية التي تنتقد هذا الجهاز التلفزيون كلها موجود، آلاف المليارات الآن في هذا الجو يوجد تصاوير ومنع هذا الجهاز تلتقط هذا الشيء الموجود، ولا أصوات ولا تختلف الأصوات بعضها ببعض ولا الصور بعضها ببعض، كلها ممتازة في هذا العالم الواسع. وإلى الآن وصلوا اكتشفوا هذه الأشياء والأجهزة التي يأخذونها ويلتقطونها، وكل ذلك آيات من الله تبارك وتعالى، ولذلك كلها آيات بينات وما يعقلها إلا العالمون كما في الآيات. ما نتعقل لو تعقلنا لعرفنا. هناك يقول نعم هدى للناس وبينات من الهدى، لعل الهدى على قسمين، الهدى البينة والهدى الخفية. الهدى البينة يحتاج إلى لا يحتاج إلى التوضيح، بين وواضح، والهدى الخفية كما يمكن أن يستدل به. المقدمات التي لو لم يكن الإنسان أهل للمنطق ولا يعرف كيفية ترتيب المقدمات والكبرى والصغرى لما استطاع أن يستخرج. هناك أدلة أغنية دقيقة في هذا العالم، في القرآن الكريم، في الآيات، وفيها آيات بينة للناس، ولذلك هن آيات محكمات وأخر متشابهات. ولذلك هنا لابد أن نعرف هؤلاء الذين يقولون أن القرآن لا يمكن أن يستند به، أي يقولون أن القرآن إنما يعرف القرآن من كتب به، فعلى ذلك يعني لابد أن نقرأ القرآن من دون تدبر، ما نفهم إنما من خلال الروايات. لو لم تكن الروايات لا نستفيد من القرآن. ومن الآن أخرى أهلاً ينقلون على المرحوم علامة الطباطبائي رضوان الله عليه أنه قال أنا أكتب التفسير، تفسير القرآن بالقرآن، يقول القرآن بالقرآن لا معنى له لأن القرآن غير واضح، لا نعرف معنى القرآن. إذا كان هكذا فهذه الآيات التي أفلا يتدبرون القرآن. كثير من الروايات عندما يردون شيئا في العقيدة أو حتى في شيئا في الأحكام ثم ينبهون المخاطب أما قرأت آية كذا، أما قرأت، يعني لو قرأت وتدبر عرفت هذا الأمر الذي أقوله، يستدلون بالقرآن. فالقرآن له بينات واضحة لكثير من الناس. طبعا القرآن ليس شيئا بسيطا، كل إنسان من معجزات القرآن، أكثر الكتب على يجعلنا كتب على فئة ألف وفئة ب، يرسمون الكتب مثلا للابتدائي وللمتوسطة وللثانوية وللجامعة وللطلاب، يقسمون الكتب على أقسام، كل مرحلة ما تفيد لمن فوقه ولا بدونه. ولكن القرآن كتاب لأبسط الناس وكذلك لأدق الناس، لأعلم الناس ولأجهل الناس، أجهل الناس يستفيدون من القرآن. هؤلاء الذين كانوا في زمن الجاهلية عند بدء الإسلام الله يخاطبهم، وخاطب الله تبارك وتعالى يا أيها الناس، يا أيها الذين آمنوا قل لعبادي، وما شابه الكثير من الخطابات إلى الناس وإلى عامة الناس هؤلاء آمنوا، وكلها فعل ذلك يعرفون من آية الله شيئا، والعالم الكبير يعرف نفس الشيء ولكن بدقة بالغة وأكثر. هذا قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. عندما نرى أن الإنسان البسيط يستفيد أن يستفيد، يعني مجرد معرفة الألفاظ يكفيني ليصدق بالمعاني، ولكن مع ذلك الإنسان الذي يدقق في الأدلة والبراهين يستخرج من هذه الآية المباركة من سورة سورة الإخلاص برهان التمام في علم الكلام، برهان التمام. وهذا من الأدلة التي بعد ذلك هدى للناس ببينات من الهدى والفرقان. هناك شيء مهم، وأن القرآن هاد لمن اهتدى به، ومن يهتدي به من أراد الهداية، ولكن من جعل أصابعه في آذانه واسترشى ثيابه هو لا يعرف من القرآن شيئا. ولذلك الله تبارك وتعالى يقول: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. وفي كلام أمير المؤمنين عليه السلام: إذا التمس إليكم عليكم الفتن كقطع الليل المظلم فعليكم بالقرآن، فمن جعله أمامه قاده إلى الجنة، ومن جعله خلفه ساقه إلى النار. فعلى ذلك عليكم بالقرآن، ليس معناه أن يقرأ القرآن أو يجعل القرآن في جيبه أو يحمل معه القرآن، فعليكم بالقرآن أن تستنيروا بنور القرآن، تفهموا معاني القرآن. فمن جعله أمامه قاده إلى الجنة. لماذا قاده؟ لأن القرآن، من أدرك القرآن يتلذذ من القرآن ويحب القرآن فيتابع القرآن كمتابعة التابع عن القارئ، المأمون بالإمام، يعني برغبته وميله وإيمانه. ولكن من ترك القرآن فمن جعله خلفه، يعني لا يعتني بالقرآن ولا يستفيد من القرآن، فساقه إلى النار. القرآن بنفسه يصير سببا لضلاله وبعده عن الله تبارك وتعالى. كما هناك كلام عن أمير المؤمنين عليه السلام كان في نهج البلاغة يقول: ألا وإنه من لا ينفعه الحق يضر به الباطل. يعني الباطل والحق لا يجتمعان، إنما يتضرر من الباطل من كان كأسه شاغرا وفارقا، ولكن من جعل قلبه مملوءا من الحق لا مجال للباطل فيه. ألا وإن من لا ينفعه الحق يضر به الباطل، الباطل لا يضره إلا لم ينتفع من الحق. ومن لا يستقيم به الهدى يجر به الضلال إلى الردى. عند ذلك من لا يستفيد من هذا المصباح ومن الهداية ومن القرآن ومن أهل البيت عليهم السلام، الضلال يستطيع أن يأتي إليه ويأخذ بدمامه ويجره حيثما أراد ويذله. ولذلك مسألة الضلال والهداية أمر مهم. وطبعا أن هداية القرآن لا تحصل إلا بالتقوى على حسب الإيمان. من أراد أن يهتدي بالقرآن بدون إيمان لا يمكن، ولأن من معاني لا يمسه إلى المطهرون. طبعا في ظاهر لا يجوز لمس القرآن إلا بالوضوء، ولكن لا يمسه إلى المطهرون، لأن لا يدركون حق القرآن ولو بينوا، ولكنهم لا يدركون بقلبه إلا إذا طهروا قلوبهم عن الرجس والفساد. عند ذلك القرآن يضيء فيهم نورا يهتدون به ويتقدمون إلى طرق الكمال ويستفيدون منه. وطبعا نحن في جميع الأمور نحتاج إلى القرآن ونحتاج إلى أهل البيت. في المسائل السياسية كثير من الآيات القرآن لو تبصرنا ولو تأملنا في القرآن نرى كثير من الآيات القرآنية تبين لنا مواقفنا السياسية في هذا العصر، وتؤتينا البصيرة أكثر من العلم. يمكن أن يكون الإنسان عالما ولكن غير بصير، يعني نحتاج إلى ثلاثة عناصر أقل شيء: أولا التقوى، وثانيا العلم. من كان إن عنده تقوى ولم يكن له علم يرتكب الخلاف من حيث لا يشعر، يريد الخير ويعمل بالشر من دون علم. ومن كان له تقوى والعلم، أن يكون له تقوى ولم يكن له علم، يستفيد من العلم في سبيل الباطل ويستعمل العلم لضلال الناس لدنياه، فعند ذلك هو يضل الناس ويجعل ذلك وسيلة للركوب على عاتق الناس. ولذلك علماء الضلال في الآخرة هم أشد الناس إرهابا. الله تبارك وتعالى يسامح للجاهل، يغفر الجاهل قبل 70 جاهلا قبل أن يغفر لعالم، لأن هذا العالم هو قد يرتكب الجرائم وهو يعلم. هذا الآن بالنسبة إلى نساء النبي، يعني سألنا إن لستن كأحد من النساء يمكن أن يقال هل هناك عند الله تبارك محسوبيات من يكون قريبا إلى النبي هو يعني له شأن ومن لم يكن لا؟ لأن قول الله تبارك وتعالى يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن ابتغيتن فلا تخضعن بالقول، أو من ثم يقول من يأتي منكن بفاحش مبينة يضاعف له العذاب ضعفين. السر في ذلك أمرين: الأمر الأول نساء النبي بما أنهن كن مع النبي فقد أخذنا العلم والتقوى والحجة من النبي مباشرة، فإذا هم استفادوا بما أن استفادهم عن علم وأنواع فأجرهم أكثر من الآخرين لأنهم أمروا المعرفة. وكذلك لهم كذلك فضيلة أن عملهم الصالح يكون زينا لرسول الله ودعوة إلى رسول الله. وإذا كان بالعكس، إذا كانوا ارتكبوا الجرائم بما أنه تمت عليهم الحجة فيضاعف لهن العذاب، وبما أن أعمالهن تؤثر في رسول الله وسمعة رسول الله والإسلام كذلك هذا جريمة أعظم. ولذلك من يكون يعلم ومن يباشر العلم، يباشر القرآن، يباشر كلمات أهل البيت عليهم السلام، لابد أن يعرف شأنه، شأن نساء النبي من هذه الناحية، يعني بما أنه تمت عليه الحجة فهو إثمه أكبر من الآخرين، وبما أنه منتمي إلى الدين كذلك إثمه شيء على الدين وعلى الإسلام وعلى أهل البيت، ومن فعل خيرا فهو مقدم. حتى هذا أيضا الواقع بعدما قال هو الناس بين الفرغان، طبعا الفرغان بين الحق والباطل لا يحصل إلا بالإيمان الدقيق بالتقوى. إذا وصل الإنسان إلى أعلى مدار التقوى الله تبارك وتعالى يفتح أمامه آفاق من الحقائق فيأخذ بيده ويرشده إلى هو أصلح، وترى أنه يتخذ مواقف دقيقة في مسائل حساسة ما رأينا من الإمام الخميني رضوان الله عليه، وكذلك في هذا الآس نرى من الإمام الخامنئي ومن كثير من العلماء نرى في بعض المواقف التي كان الناس لا يعرفون كيف يمشون ويتخذون الموقف كان موقف الإمام رضوان الله عليه أدق المواقف، واستطاع بذلك أن يقود هذه السفينة الكبيرة سفينة الثورة الإسلامية في غمرات بحار من الفساد والتخويف وفتنة والمؤامرات. ولا زال هكذا نوء من يتقي الله يجعل له فرقانا، الله تبارك وتعالى جعل ذلك موقوفا على التقوى، من يتقي الله يجعل له فرقانا، ففي آية أخرى من يتقي الله يجعل له مخرجا، المخرج يعني أن يستطيع أن يخرج من المآزق الشديدة الاجتماعية والسياسية التي لا يخرج آخرون، سواء في مجال العقيدة والفكر أو في مجال المواقف العملية في ساحة المجتمع. ولذلك نحتاج إلى الفرغان، نعم أن الفرغان لهؤلاء الخسيسين، ولكن كلمة الناس أعم من ذلك، فالنسبة بين هذه الأمور الثلاثة: من يستفيد من الهدى فهو عامة الناس يستطيع أن يستفيد، ولا يستطيع من البينات والفرقان خصوص لعله كما قال سماحته المرحوم آية الله الطبطبائي من خواص. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من المهتدين بهدي القرآن والسالكين نهجه، ويجعلنا ممن يرضيه بكل آية يقرأها درسا في أعلى الليين. آمين رب العالمين. هل يأتي على أرواح المؤمنين والمؤمنات وعلى أرواح الشهداء وعلى علماء روح علمائنا الماضين لهم علماء الطبطبائي وسائر علمائنا الكرام والمرحوم آيت الله الآصف رضوان الله عليه، وإلى موتنا جميعا وإلى روح الإمام الخميني ثواب الفاتحة تسواها الصلاة على محمد وآل محمد.